أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. عن ضده العام ونقيضه بلحاظ مبادئ الحب، بمعنى الحب والشوق والإرادة والكراهة، حيث قلنا أنه قد يقال أن الإنسان حينما يريد ويحب شيئا فحينئذ حينما يلاحظ عدمه ونقيضه يكون حينئذ هذا النقيض مكروها ومبغوضا عنده، فكأن ترك المحبوب والمشتاق إليه والمراد مبغوض لا محالة ومكروه، فيكون هنا بغض وكراهة التي هي روح الحب مثلا طولية تنشأ في طول أن يكون ذاك النقيض الأول الفعل مثلا محبوبا ومتعلقا بالحب، ولو يحتاج إلى أن يكون أن يقال أن المولى قد لا يلتفت إلا إلى الفعل الذي يحبه ويريده، لا يلتفت إلى تركه ونقيضه، فإنه يقال أنه ليس اللازم الالتفات، وإنما المقصود أنه لو التفت إلى النقيض لأكل كرهه ولا أبغضه، فيكون هناك بغض غيري وكراهة غيرية، وهي روح الحرمة الغيرية تقديرية، أي حينما يلتفت إلى ترك المحبوب ونقيض والضد العام للمحبوب حينئذ يكرهه. هذا البيان بالأمس قلنا أنه دعوة وجدانية قبلها السيد الشهيد قدس سره، لكن يمكن إنكار هذا الوجدان، هذا الاستلزام، وأن الوجدان لا يرى مثل هذا الاستلزام أيضا، فلا يكون في ترك المحبوب في عنوان ترك المحبوب بغض وكراهة، وإنما انتفاء المحبوب بحسب الحقيقة، وهذا يمكن أن يقام عليه بعض المنبهات. من المنبهات، المنبهات على مستوى المنبهات ليست براهين وأدلة برهانية يمكن الإنسان أن يناقش ولا يقبل وجدانا كل واحدة منها، هذه المنبهات أيضا وجدانية كأصل المدعى. من المنبهات أنه لو تم هذا الذي ذكر حينئذ يلزم أن يقال بنفس الشيء في طرف البغض أيضا والنهي، بأن يكون النهي عن فعل مستلزما للأمر بضده العام ونقيضه، أي بغض شيئين بغض فعلين مستلزما لحب نقيضه وضده العام، مع أن هذا لعله أوضح كونه خلاف الوجدان. حينما يبغض الإنسان مثلا فعلا من الأفعال، يبغض شرب الخمر، يبغض مثلا شرب الدخان، يحب نقيضه، يتعلق حب طولي بترك شرب الدخان، هنا أوضح لعله عدم الاستلزام، ولعله لهذا الأصوليون ذكروا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ولم يذكروا أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده العام، مع أن هذه النكتة واحدة حينئذ، النكتة التي أو الملاك الذي يذكره سيد الشهيد في الحكم بمعنى المبادئ في الحكم أي الإرادة والكراهة، وأن الإرادة والحب إذا تعلقت بشيء ففي طول ذلك التعلق حينما يلحظ المريد ضده العام ونقيضه فيراه حينئذ مبغوضا لأنه فيه فوات المحبوب، ونفس الشيء حينئذ بنفس الملاف يقال في طرف المبغوض. مبادئ الناهي أيضا روح الناهي، لأنه لو كان له بغض نحو فعلين فحينما يلحظ في طول هذه المبغوضية للفعل يلحظ نقيض ذاك المبغوض ضده العام لابد أن يحبه، مع أن هذا لعله عدم وجدانيته أوضح. هذا من المنبهات. من المنبهات التي أيضا يمكن جعله منبها وأنه هذه النكتة لو تمت لا يفرق فيها بين الوجوب والاستحباب، أي لا يفرق فيها بين الأمر اللزومي أو الأمر الاستحبابي، فلا بد وأن يقال أن ترك المستحب أيضا مبغوض بالبغض الغيري، لكنه بغض كراهتي لا بغض لزومي، فيقال أنه لو كان شيء مستحبا أي محبوبا بحب غير لزومي يكون تركه وضده العام أيضا مبغوضا، قالت الآن ببغض غير لزومي. وهذا أيضا مما لم يقل به الأصوليون، إنما خصصوا البحث في الأمر الوجوبي، لم يقل لعل بعضهم أبرز عنوان اللزوم. إذن لابد أن يقال أن المحبوب الاستحبابي الندبي أيضا في تركه كراهة بغض، وأيضا المكروه يكون في نقيضه وضده العام في تركه محبوب. فمن ترك المستحب فعل مكروها، ومن فعل من ترك المكروه فعل مستحبا ولو غيرية، وهذا أيضا خلاف الوجدان. يقول أننا الآن فاعل لمستحبات عديدة لأننا تاركون الآن لمكروهات كثيرة، ونحن فاعلون لمستحبات عديدة ولو غيرية، ولا خصوصية للزوم، فإن النكتة المبينة في هذا الاستلزام ليس مربوطا بكون هذا الحب لزوميا أو غير لزومي، فإنه ينشأ من هذا الاستلزام بين الناشئ من أنه حينما يلاحظ المريد ومن له شوق وحب يلاحظ ضد العام والنقيض لمحبوبه يراه فقدان محبوبه فيه، ولو كان الحب ولو بأي درجة فيرى فيه فقدان تلك الدرجة من المحبوب فيبغض هنا وحال بتلك الدرجة المناسبة مع درجة الحب. بينما هذا أيضا لعله وجدانية عدمه قابل للقبول. منبه ثالث ينشأ من ملاحظة باب الحسن والقبح والكمال والنقص، فأن نقول أن الحب والبغض يشبهان صفتان نفسانيتان تشبهان صفة الحسن والقبح والكمال والنقص والمنقصة، فإننا في الحسن والقبح والكمال والنقص نجد أنه ليس عدم الحسن قبيح وعدم الكمال نقص أو عدم المنقصة كمال، ليس هكذا، بل حينما لا يكون هناك كمال فلا كمال لا يكون فيه نقص. مثلا يقال الإحسان والإيثار كمال حسن، عدم الإحسان ليس قبيحا وليس نقص منقصة وإنما عدم كمال، فمن لم يحسن ولم يؤثر الآخرين عليه لا يقال أنه فعل شيئا مثلا فيه حزازة فيه منقصة، وإنما لم يكن له هذا الكمال، يعني لا يوجد هذا الاستلزام هناك بين الصفتين في باب الحسن والقبح أو في باب الكمال والنقص، حينئذ إذا قلنا أن الحب والبغض يشبهان من هذه الناحية الحسن والقبح والكمال والنقص، إذن فلا وجه لدعوى الاستلزام أنه حينما لا يكون الفعل يكون الفعل محبوبا فنقيبه وتركه، حينما يلحظه يكون فيه بغض، وإنما فقدان المحبوب لا أكثر. من المنبهات أن الحب والبغض قد تتعلق بالأعيان، نقول نحب أمير المؤمنين سلام الله عليه ونبغض معاوية، نحب فلانا ونبغض فلانا، قد تتعلق بالأعيان ولو مع تأويل فيها، على كل حال هذا حب وبغض أيضا. في باب الأعيان يكون من الواضح عدم هذا الاستلزام، حينما يحب شخص شخصا ويبغض شخص شخصا ويبغض شخصا آخر، حينما يحب شخصا ويبغض شخصا، حينما لا يكون محبوبه لديه حاضرا، هل يكون له نفس الحالة الموجودة حينما يكون الشخص المبغوض حاضرا لديه أو لا؟ وإنما لا، محبوبه غير موجود، لأنه ينزجر ويتأذى ويحصل له حالة النفرة، بخلاف ما إذا حصل وجد المبغوض عنده. إذن فبين هاتين الصفتين نحو تضاد في الخصوصية، ويكون انتفاء أحدهما غير مستلزم للآخر. وهذه استنتاج من مجموع هذه المنبهات بنفسه يكون منبها تحليليا آخر، وهو أن الحب صفة نفسانية والبغض أيضا صفة نفسانية، والحب صفة بالتحليل والتأمل يرجع إلى حالة من الانشراح النفساني والانبساط والابتذال بما يلائمه وما يلائم مقتضيات النفس ويلائم فطرة الإنسان مثلا. البغض بالعكس صفة نفسانية فيها نوع من التنفر والانزجار والانقباض النفسي الذي يحصل مما فيه نحو إيذاء مثلا أو نحو منافرة مع الطابع في قبال الملائمة، هنا المنافرة وعدم الانسجام حسب الحقيقة. حينئذ وهاتان صفتان متقابلتان متضادتان في عالم النفس، ولا إشكال في التضاد والتقابل بينهما من هذه الناحية، لا يناقش فيه حتى المدعي للاستلزام. حينئذ هاتان الصفتان المتضادتان ليستا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، بحيث كلما ارتفع أحدهما في عنوان لابد أن يصدق نقيض ضده تلك الصفة الأخرى، لوضوح أنه قد يكون عنوان من العناوين وما أكثرها، ليس فيها لا بغض ولا حب، فهي هما من الصفتين من الضدين اللذين لهما ثالث، أي يعقل ارتفاعهما بأن لا يكون في النفس لا حالة الانشراح ولا حالة الانقباض والامتعاض والانزجار، فلا حب ولا بغض، وهذا من قبيل الحالة المباحة التي ليس فيها لا حب ولا بغض. حينئذ إذا كان هكذا، حينما يوجد في عنوان من العناوين في فعل مثلا ما يوجب الملائمة مع النفس وبالتالي الانشراح والانبساط والالتذال والحب والشوق والإرادة، حينئذ حينما يلحظ النفس انتفاء نقيض هذا العنوان وضده ويرى انتفاء هذه الصفة، لأنه يرى فيه أنه هنا حينئذ يوجد انزجار ويوجد فيه بغض، ما هو علة لذاك لا يحصل، ما هو علة الانقباض عبارة عن ذاك الشيء الموجب لانقباض النفس، وهذا انتفاء علة انبساط النفس، فلا وجه لدعوى الاستلزام إلا في حالة خاصة قد يوجب يكون هناك إيذاء أيضا أو شيء لنكتة أخرى بحسب الحقيقة، ولا مجرد انتفاء المحبوب ونقي ملاحظة العنوان المناقض لما فيه الملاك والملائمة لا ينبغي أن يكون موجبا للبغض حتى الغيري
تقديري بالنحو الذي بيناه. نعم هناك نكتة أخرى أتصور أن هذه النكتة هي أساس هذا البحث عند الأصوليين، وهي أنه في باب الأمر بشيئين أو روح الأمر مثلا وهو الحب لشيئين والإرادة لشيئين، هنا هذه الإرادة إذا كانت لزومية، إرادة لزومية وجوب، إرادة شديدة حب شديد مثلا كما يقولون لزومية، حينئذ هذا اللزوم فيه خصوصية، وهي أنه إذا كانت لزومية فلا يرضى المولى بالنقيض، إذا أراد شيئا لزوما إذن فلا يرضى بنقيضه، يكون نقيضه وضده العام، مثلا ترك هذا المحبوب والمراد بالإرادة اللزومية تركه يكون مما لا يرضى المريد والمولى به، فتركه لا يرضى به ولا يأذن فيه ولا يجيز فيه ولا يرخص فيه، التعبيرات كلها العبائر تشير إلى اللزومية، فإن اللزوم مشخصته وخصوصيته هذه الخصوصية، خصوصية مثلا ولو هذه الخصوصية العدمية، عدم الرضا بالترك، عدم الترخيص في الترك، عدم الإذن في الترك، الذي قد يكون بهذا الشكل العدمي قيدا وقد يكون منتزعا هذا من الشدة، وكما قالوا شدة الإرادة وقوة الإرادة والشوق الشديد، من الشدة ينتزع عنوان عدم الرضا، عدم الترخيص. على كل حال هذه الخصوصية عدم الرضا وعدم الترخيص وعدم الإذن في الترك النقيض، هذا في طرف الأمر موجود لا في طرف النهي، ولعل هذه هي النكتة اللي جعلوا الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده العام دون النهي بشيء لا يقتضي الأمر ضده العام. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى هذه النكتة، فإن عدم الرضا وعدم الإذن وعدم الترخيص في النقيض إنما يكون في الأوامر لا في النواهي، فإن النهي عدم الإذن وعدم الرضا في نفس المنهي عنه لا في نقيضه، حينما المولى ينهى عن شيء يحرم فعلا ليس حرمته بمعنى عدم الرضا بتركه وعدم الرضا بفعله، ففي طرف النواهي اللزومية خصوصية في نفس الفعل المنهي في نفس طرف النهي ومتعلق النهي، في الأمر بالعكس اللزومية مشخصتها والمعبر عنها خصوصية في طرف النقيض، لأن الفعل المأمور به قد يكون استحبابية فالأمر به لا يشخص كونه لزوميا، كيف نعبر عن لزوميته؟ أنه لا يرضى بنقيضه، مهما نقول يريده المستحب أيضا يريده، هم يريده وهذا ذاك أيضا يريده، فكيف نعبر عن؟ نعبر بأنه مشخصته أنه لا يرضى بتركه لا يرضى بنقيضه، فالأمر بشيء يستلزم أو يتضمن النهي عن أو مثلا عدم الرضا عدم الترخيص في تركه، ولهذا جعلوا هذا أحد الوجوه المنع عن الترك، جعلوه تقريبا من تقريبات الاقتضاء بنحو التضمن أو بنحو الآخر مثلا العينية، إلا أنه اتضح بما سبق أن هذه الخصوصية خصوصية اللزومية غير البغض، عدم الرضا أو عدم الترخيص أو عدم الإذن أو عدم الإجازة في النقيض في الترك، هذه الخصوصية تعبر عن اللزومية لا عن البغض، وهذا في طرف الأوامر اللزومية موجود، أنه إذا أمر المولى بشيء وكان أمره لزوميا لا محالة معنى هذا الأمر ولا أو لازم هذا الأمر أو قول تواب هذا الأمر وحقيقة هذا الأمر الوجوبي أنه لا يرضى بتركه ولا يكون تركه مأذونا فيه، الذي قد يعبر عنه بالنهي عن تركه والمنع عن تركه، فالأمر بشيء يقتضي المنع عن تركه، لكن النهي عن شيء وحرمة شيء لا يقتضي الأمر بنقيضه وضده، لأن لزومية النهي لا تقتضي أكثر من هناك في طرف النهي لا تقتضي إلا عدم الإذن وعدم الترخيص في الفعل الذي هو نفس الطرف المنهي عنه والمبغوض، ف فالمبغوض اللزومي لا يرضى بفعله لأنه لا يرضى بتركه. إذن فالنكتة التي جعلتهم يبحثون هذا البحث في الأوامر لا في النواهي هي هذه، هو عدم الرضا بالترك، عدم الإذن بالترك، وهذا عبروا عنه بأنه نهي عن الترك ومثلا منع عن الترك. إذن فبلحاظ الحب والبغض والإرادة بمعنى الشوق والكراهة لا يوجد استلزام بين إرادة شيء وحب شيء والاشتياق نحو شيء، وأن يكون حينئذ لو يلحظ هذا المولى تركه ونقيضه وضده العام يحصل في نفسه حالة البغض والكره. نحن خب وجدانا لا نملك مثل هذا الاستلزام، وهذه المنبهات إن أفادت بجعل هذا الوجدان أمر وجدانيا عندكم فبها ونعمت، وإلا فالأمر عليكم كل وجدانه. هذا الشيء الراجع للنكتة الأولى التي أشرنا إليها بالأمس، قلنا أنه ينبغي تعرض لها. ثم هنا بحث آخر أيضا أشرنا إلى عنوانه بالأمس، وهو أنه لو قبلنا هذا الاستلزام على مستوى المبادئ للحب وهو الشوق والبغض والإرادة والبغض والكراهات، فهل هذا واقعا هو استلزام في عالم الحب روح الحب؟ هذا مبني على ذاك البحث الذي أشرنا إليه من أن حقيقة الحب ما هو؟ هل حقيقة الحب هو الاعتبار والجعل والذي قلنا لا تلازم فيه لأنه فعل اختياري مباشري للإنسان، أو أن حقيقة الحب وروحه هو الإرادة والكراهة بمعنى الحب والشوق والبغض؟ إذن فحيث أن من يقبل الاستلزام في عالم الحب والإرادة والبغض والكراهة لا محل لابد أن يقبل الاستلزام في حقيقة الحب الواحد. وهذا بحث مهم، فإنه تقدم في بحث المقدمة الواجب أيضا هناك نفس الكلام، وأن هذا جعله السيد الشهيد هو روح الحب وحقيقة. وهنا الواقع هذا البحث الذي هو بحث مهم وأساسي لا بأس أن نشير هنا إلى هذه النكتة فيه إجمالا مع تحويل تفصيله إلى موضع آخر، وهو أنه حقيقة الحب حينما يقال ما هو الحب وما هو ما هي حقيقة الحب ينبغي أن ينظر إلى أنه يلحظ أي عالم إنما يقال ما هو الحب، فإنه نحن لنا بحسب الحقيقة ثلاث عوالم: عالم ما يبرزه الآمر، وعالم ما كيفية الإبراز وأدوات الإبراز ومدلول أدوات الإبراز، هذا إلى عالم ثاني. يعني شهدتم قلتم عالم الدلالة الظاهرية الظاهر وعالم المدلول الباطن الذي تكشف عنه وتبرزه الدلالة، عندنا عالم ثالث عالم ما يحكم العقل لأنه موضوع تام لوجوب الطاعة، ما يراه العقل موضوعا من أفعال المولى وأوامر المولى يراه موضوعا لوجوب الطاعة، بحيث العقل يقول لو حصل هذا الموضوع وصدر من المولى فيجب هنا الطاعة ويحرم المعصية ومخالفته معصية وفيه عقابه. عالم حكم العقل بوجوب الطاعة وباللزوم لزوم العمل وحرمة المخالفة، هذه عوالم ثلاثة مختلفة فيما بينها. حينما نسأل عن ما هو حقيقة الحب لابد أن نرى أنه ينظر إلى أي عالم من هذه العوالم، فإنه حينئذ في كل عالم يوجد أمور متعددة. أما عالم الإبراز والدلالة فمن الواضح أن الدلالة قد تكون بجملة إنشائية من قبيل أمر، قد تكون بجملة إخبارية، ولو أخبر المولى أنه يريد شيئا فإن عالم الدلالة ليس بشكل واحد في باب الأحكام. حتى الواجبات قد تكون بجملة إنشائية مدلولها وكيفية الدلالة وسنخ الإبراز فيها من سنخ الإنشائيات، أي شيء نفسر حقيقة الإنشاء، وأي شيء أيضا نفسر حقيقة الجملة الأمرية الإنشائية الطلبية، إرسال بعث إيجاد للمعنى باللفظ، هذه بعد أبحاث في حقيقة الدلالة الإنشائية والخبرية الذي هو نحو دلالة سنخ دلالة لفظية وسنخ الأفعال التي توجد باللفظ، مثلا إنشاء وإخبار، وقد تكون بصيغة إخبارية بشكل إخباري. بلحاظ المبرز والمدلول، المدلول أيضا في موارد الأوامر لا يشترط أن يكون شكلا واحدا، قد يبرز، قد يكون هذا الذي المولى الذي يريد أن يأمر إنسانا له ذوق تقنيني اعتباري يجعل اعتباريات، كما إذا كان ولي أمر دولة أمة يريد أن يجعل أحكام وقضايا حقيقية دائمية ثابتة على الجميع مواسعة موضوعان زمانان من حيث الأفراد ومن حيث الأزمنة والأمكنة، يجعل قوانين يعتبر يصوغ صياغات قانونية ثم يبرزها، يكون أحد الأمور المبرزة في عالم المدلول وعالم المبرز الاعتبار، يمكن أن يبرز اعتباره، يمكن أن لا يبرز شيئا من هذا القبيل، لا يكون صاحب اعتبارات ولا يكون له مذاق تقنيني جعل القوانين، وإنما يبرز إرادته، يقول أريد هذا الشيء، يقول لعبده أريد أشتاق أحب أن أشرب الماء، هذا أيضا قد يكون مبرزا في باب الأمر بشيء. وقد لا يبرز حتى الإرادة والحب، يبرز الغرض، يقول لي غرض في هذا الفعل، غرض لزومي، لي غرض لزومي في الفعل الفلاني، هذا أيضا يمكن، لا يشترط أن يبرز الحب أو الإرادة أو يبرز مثلا الشوق المؤكد، كما لا يشترط أن يبرز الصيغة الاعتبارية القانونية. هذه خصوصيات في عالم الدلالة وفي عالم المدلول، وهذه الخصوصيات ليست دخيلة في حقيقة الحكم، بمعنى أن الحكم موارد الأحكام يمكن أن يكون مختلفا بهذا النحو بذاك النحو، وكلها تكون أحكاما. فإذا أريد النظر إلى هذا العالم فيقال الحكم قد يكون إنشائيا، قد يكون جملة إنشائية، قد يكون جملة خبر، قد يكون المبرز في موارد الحكم قانونا واعتبارا وجعلا، وقد يكون المبرز إرادة وكراهة، وقد يكون المبرز ملاكا ومصلحة لزومية، كل هذا يصح. وإذا كان النظر إلى العالم الثالث حينما يقول الحكم أي ما يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجيز، التصرف المولوي الأمر الصادر من المولى الذي يراه العقل تمام الموضوع لحكمه بوجوب الطاعة باللزوم، والذي هذا لعله هو المهم عند الأصولي، ولا بد أن يكون هو المقصود في تعريف الحكم حينما يسأل أنه ما هو الحكم، وإلا تلك تكون أبحاث حينئذ لفظية، نراجع إلى باب الدلالة أو المدلول، الدلالة التصورية واللفظية أو المدلول التصديقي المبرز. ما هو الحكم أي ما هو ذاك الموضوع الذي يجعله العاقل تمام الموضوع لوجوب الطاعة وحرمة المعصية موضوعا للطاعة والعصيان، ذاك ما هو؟ حينئذن لما نطرح هذا السؤال من الواضح جدا بعد هذا التحليل أن شيئا من هذه الخصوصيات ليست دخيلة لا الإنشائية في الإبراز في كيفية الإبراز والمبرز يكون دخيلا في قبال الإخبارية، بالدليل أن جملة من الأحكام الواجبة اللازمة بالجمل الإنشائية تبرز، الإخبارية تبرز لا الإنشائية، لا المبرز شرط أن يكون بصيغة الاعتبار لا بصيغة أريده، بصيغة الإخبار عن إرادة وشوق، حتى لو أخبر عن الإرادة والشوق يكون ملزما، ما بل حتى لو لم يخبر حتى عن الشوق والإرادة، قال فيه غرض لي، أنا المولى لي غرض في هذا العمل، يعني غرض لزومي لا بد منه، يعني العقل يحكم أن هذا يجب طاعته جزما، فيقول لأنه لم يقل عندي حب وشوق أكيد مؤكد إذن لا يجب طاعته. إذن فهذه الخصوصيات كلها كما أن خصوصية الاعتبارية والصياغتية والجعلية والوضعية التقنين ليس دخيلا كما تنبه وأكد عليه سيد الشهيد، خصوصية الشوق أيضا ليس دخيلا، يعني يكون شوق وإرادة، يعني لم يكن إرادة لكن كان للمولى غرض، أي فرضوا هذا المولى من الموالي الذي بلا اشتياق بلا شوق يكون له غرض، أصلا نفسه لا ليست تتحمل الشوق، أيضا يكون حينئذ واجب الإطاعة عقلا. إذن ما هو هذا الخصوصية التي تكون دخيلة في موضوع وجوب الطاعة؟ لابد أن نبرز خصوصية. الخصوصية التي حسب الظاهر يكون هو تمام الموضوع في حكم العقل بوجوب الطاعة، إنما هو الإرادة المولوية بمعنى التصدي المولوي لا بمعنى الشوق. قلنا فيما سبق أن الإرادة قد تطلق ويراد بها الشوق المؤكد، ذاك إطلاق فلسفي. الإرادة بمعنى التصدي والفعل المولوي، المولى والحكم أيضا من مقولة الفعل، حكم المولى فعل لا أنه حالة نفسانية فيه، قد يكون هذا المولى ليس له نفس متأثرة بحالات نفسانية، حكم أوجب أمر ونحو ذلك فعل للمولى. تمام الموضوع في حكم العقل وجوب الطاعة هذا الفعل الذي نعبر عنه بالإرادة، إرادة الفعل أو الترك أو التصدي، تصدي لتحصيل الفعل أو الترك من عبده، هذا التصدي قانون المولوية والعبودية، هذا التصدي الذي لو كان يريد أن يفعل لنفسه لكان يختار، هذا الاختيار وهذا الإرادة وهذا التصدي، هنا الإرادة بمعنى الاختيار والفعل، هذا هو موضوع حكم العقل. إذا كانت إرادة كما قلنا لا يرضى بمخالفتها، يعني إرادة فيها حالة اللزوم، فيها حالة عدم الترخيص في الترك، هذا تمام الموضوع. الآن اجعلوا هذه الخصوصية عدم الرضا بالترك وعدم الترخيص في الترك خصوصية مستقلة أو منتزعة من نفس شدة الإرادة أو شدة قاطعية الاختيار والتصميم، بحيث غير مستعد أن يتراجع، يريد ولا يستعد أن يتراجع عن إرادته، هذه القوة في الإرادة والجزمية في الإرادة، هذا هو عبارة أخرى عن عدم الإذن في الترك، أو نجعل عدم الإذن والترخيص في الترك أصلا تركيبيا، هذا بحث غير مهم هنا. المقصود أن هذا هو الذي جرى العقل هو موضوع وجوب الطاعة، أما هذه الإرادة والتصدي المولوي وحالة اختياره لأن يصدر اختيار أن يفعل عبده هذا الفعل أو دفعه أي شيء نعبر لعبده بأن يفعل هذا الفعل أو ينزجر ويترك هذا الفعل في النواهي، هذا هو تمام الموضوع لحكم العاقل بوجوب الطاعة، وهذا ليس من مقولة الصفات النفسانية بل من مقولة الأفعال، ولهذا الوجدان أيضا يحكم بأن الحكم فعل من المولى وليس صفة نفسانية، كون هذه الصفة مبادئها الصفة أو لا هذه ليست محققة لقوام هذا الحكم، وإن كان قد تكون بعض هذه الصفات مثلا دائمة التحقق أو غالبة التحقق، وهذا أيضا بحث آخر بحثناه في تعليق سابق، أنه قد يكون المولى يطلب شيئا أصلا بلا حب، كلا الطرفين مبغوض له لكن أحد البغضين أهون من الآخر، يأمر بالمبغوض الأضعف دفعا للمبغوض الأشد، على كل حال فما هو تمام الموضوع إنما هو هذا، وهذا فعل اختياري المولى، هذا من مقولة يشبه بالوضع والقانون، كما أن الحكم بتفسير بعضهم عبارة عن الجعل والاعتبار، كذلك حسب هذا التفسير يكون فعلا، كما أن الجعل والاعتبار فعل اختياري مباشري، كذلك هذا المعنى فعل اختياري مباشري للمولى، والمولى حينما يريد فعلا يتصدى لتحصيل الفعل له تصدي واحد لا تصديان، بل لا يعقل أن يكون هناك تصديان، لأن التصدي فعل مباشر للمولى، اختيار فعل، هو يتصدى للفعل لا يتصدى تصديين، هم يتصدى للفعل هم يتصدى للنهي عن التالف، التصدي الثاني لغو لا يقوم به خصوصا وعنه غيري ليس فيه. فإذا أريد أن هذا التصدي الثاني يحصل قهران لازما للتصدي الأول، قلنا فيما سبق أنه مستحيل في الأفعال الاختيارية المباشرية، يستحيل الاستلزام بهذا المعنى، وإن كان من باب أن الأول يحصل يحقق داعيا للمتصدي للآمر أن يقوم بأمر ثاني بجعل ثاني بتصد ثاني بلحاظ الترك والزجر عن الترك، هذا إذا تقدم أنه لا موجب له بعد أن كان هذا التصدي الثاني هذا الأمر الثاني المدعى أمراً غيرياً ليس نفسياً لا يترتب عليه أي أثر، فكيف يحصل داعي؟ لا يوجد هناك تحريك جديد، منجزية جديدة زائدة. إذن فإذا كان حقيقة الحكم بهذا النحو فيكون النتيجة كالنتيجة على القول بأن حقيقة الحكم هو الجعل والاعتبار الذي هذا فعل مباشري اختياري للآمر ولا يعقل الاستلزام في الأفعال المباشرية الاختيارية استلزام. والحمد لله.